بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أبتهل إلى الله جل وعلا سائلا إياه أن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واكتب جلوسنا واستماعنا وكلامنا وإنصاتنا في موازين أعمالنا يوم نلقاك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا ممن شهدت لهم الملائكة بالاجتماع في روضة من رياض ذكرك، وحفتهم الملائكة ورشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، واجعلنا ممن ذكرتهم في ملئك الأعلى يا حي يا قيوم. أيها الأحبة في الله، الحديث عن الأعمال حديث جليل، والعمل ثمرة من ثمار الإيمان. العمل هو ثمرة هذا الإيمان. الإيمان دعوة وبرهانها العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجوارح بالأركان. فمن ادعى الإيمان ولم يعمل فدعواه كاذبة، لأنها ينقصها الدليل والبرهان. لأجل هذا نتحدث عن العمل، ونتحدث عن أمر خطير ألا وهو ما يحبط العمل. إن كثيرا من أحبابنا وإخواننا هدانا الله وإياهم كأن المسألة تنتهي عند الفراغ من العمل، وما يدري العبد هل أدى العمل على خير وجه من متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يدري العبد هل أخلص هذا العمل لوجه الله جل وعلا. فليست العهدة في العمل القيام به دون النظر إلى قصده وطريقة أدائه، إنما المهم في العمل أن تنظر نيتك فيه، وأن تنظر طريقة تطبيقك له، وأن تنظر إلى المحافظة عليه. كم من أناس صلوا الفجر مع الجماعة، وربما تهجدوا قبل أذان الفجر ركعات، ثم ذكروا الله في صباح يومهم، ثم غدوا فكسبوا رزقا حلالا، ثم صلوا الظهر مع الجماعة وتلوا من كلام الله ما تلوا، وتصدقوا من أموالهم ما تصدقوا، ولكن جلسوا بعد العصر أو بعد المغرب فضيعوا ثواب أعمالهم ذاك اليوم كله. إن القضية التي نحن بصددها أيها الأحبة أننا لا نشكو من قلة الحسنات، ولكننا نخشى من كثرة السيئات. نجمع حسنات بالنهار ثم نبطلها بالليل، نجمع حسنات بالليل ثم نبطلها بالنهار. الخطورة ليست في قلة العمل، ولكن الخطورة هل نحافظ على هذا العمل أم لا. وإن المحافظة على العمل يدعونا إلى أن نعرف ما هي المبطلات، وما هي المحبطات، وما هي المهلكات التي تضيع على أصحابها أعمالهم. أيها الأحبة، وحبوط الأعمال أو بطلانها قد يكون بطلانا بمعنى نقص الأجر والثواب، وقد يكون حبوطا بمعنى انعدام الأجر بالكلية وحبوط الثواب بالكلية. فتجد صاحبه من العاملين الناصبين الذين لا يؤجرون على أعمالهم أبدا بسبب ارتكاب ما يحبط أعمالهم. وإنها لمسألة عظيمة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فربنا ينهانا عن أن نقترف أو نكتسب ما يبطل أعمالنا أو نجر هذا إلى أعمالنا. إن هذه القضية ليست قضية جديدة، لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخشون على أنفسهم حبوط الأعمال وبطلانها، وكانوا يتهمون أنفسهم بالنقص والتفريط،
مخافة أن يدركهم هذا، وحاشاهم ذلك، وهم خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه ورضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الجيل الرباني الأول الذي تربى على مائدة النبوة واتقى التربية من سلوك خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله جل وعلا في القرآن بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل الله منهم أعمالهم، هم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه. قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الثقة العالم الفقيه: لقد أدركت 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول عن نفسه إنه على إيمان جبريل وميكائيل. والله لو أن واحدا وقف لي عند باب هذا المحراب، أو وقف لك عند باب المسجد، أو وقف للقاضي أو للإمام أو للعالم وقال: يا فلان اتق وخش النفاق على نفسك، لربما غضب بعضنا من هذا الكلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الإمام الجهبذ، شهيد المحراب، الإمام الأول الذي وافق حكمه حكم الكتاب، كان يتبع ويلحق حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا حذيفة، سألتك بالله، نشدتك بالله، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فيقول حذيفة: والله ما عدك يا عمر، ولا أخبر أحدا غيرك. أولئك قوم قد بلغوا الذرى وسابقوا الجبال قمة وعلوا وصلاحا واستقامة وأعمالا وجهادا وبرا وصياما وقياما، ويخشون على أنفسهم، يخافون أن تزل بهم القدم فيكونوا في عداد المنافقين ساعة أو لحظة من الزمن. قال الحافظ في فتح الباري: الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة، من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بها بأن هؤلاء الأجلاء كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولا يلزم من خوفهم أنهم وقعوا في هذا الشيء، وإنما ذلك على سبيل عظيم العناية بالمحافظة على الأعمال. أيها الأحبة، إن منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة في مسألة بطلان العمل وحقوقه، جاء وسطا كعقيدتهم الوسط وأمتهم الوسط ومنهجهم الوسط. فالقدرية مثلا أمة قد ضلت ضلالا بعيدا في باب القدر، والجهمية أمة ضلت ضلالا بعيدا في باب الصفات، وطوائف أخرى ضلت ضلالا بعيدا في مسائل أخرى. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في القدر، وسط في الأسماء والصفات، وسط في النبوات، وسط في أمور الإلهيات، وسط في أمور كثيرة. ومن بين وسطيتهم وسطيتهم في هذه المسألة، في مسألة مبطلات الأعمال ومحبطاتها. ذهبت طائفة ومنهم الخوارج وبعض القدرية أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في النار، لا يرجو الجنة قليلا ولا كثيرا. يكفرون مرتكبا كبيرة بمجرد ارتكابها، ويقولون: لا ينفع مع الذنب حسنة بأي حال من الأحوال. وطائفة من المرجئة المتأخرين، أن المرجئة الأوائل فهم الذين أرجعوا القول في الخلاف فيما شجر بين علي ومعاوية ولم يتكلموا في المسألة، فحينما يقال المرجئة فقد يقال فلان من مرجئة الفقهاء، أي من الذين لم يتكلموا فيما شجر، وينسب هذا القول إلى الإمام محمد بن الحسن بن الحنفية، لكن المرجئة المتأخرين هم الذين يقولون لا يضر مع دعوى الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب أو كبيرة أو فاحشة، من كان مؤمنا فأذنب ذنبا فلا يضر ولا يكدر ولا يؤثر ذنبه على إيمانه أبدا. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين إفراط وتفريط، حيث قرروا أن الإحباط الحقيقي إبطال الشيء أو إذهابه جملة، هو إحباط بأسباب الكفر والشرك والردة والنفاق الاعتقادي، وربما حصل الحبوط أي نقص أو نقص الثواب أو قلة الحسنات لمن وقع في بعض هذه الأعمال. ونلج في صميم الموضوع فتناهي مبطلات الأعمال، أولها الشرك والردة والكفر والعياذ بالله من ذلك. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وحبوط العمل بسبب الشرك أو الكفر لا يستثنى من الخطاب به أحد، بل لقد خاطب النبي صلى الله بل خاطب الرب جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وحاشاه أن يشرك وهو إمام الملة الحنيفية السمحة. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك والكفر والردة هذه من محبطات الأعمال، خروج من الدين بالكلية، مروق من الملة، ذهاب للأعمال أولها وآخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده، فإن الله أغنى الشركاء، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وفي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في من أشرك معي، من أشرك عملا، من أشرك غيري معي في عمل تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا، قليلا ولا كثيرا، إذا كان قد وقع في الشرك. وهنا مسائل ينبغي أن ندركها تماما. أولئك الذين ماتوا على كفرهم ولكنهم عملوا بعض الأمور الحميدة النافعة، فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة ولو كان الفاعل لها كافرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا للمؤمنين المضاعفة والإتيان وإتيانهم أو وإعطاؤهم الأجر العظيم، أما الكافر فلا يظلم. والمعنى أن الكافر إذا عمل عملا صالحا جوزي على صالح عمله في الدنيا، أن الكافر يجازى على صالح أعماله في الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالكافر إذا كفل يتيما أو حضر بئرا أو أزال أذى أو نفع محتاجا فإنه يؤتى ثمرة عمله في دنياه، سواء كان إتيانه، سواء كان ثمرة عمله نوع من دفع البلاء عنه أو نعمة يسخرها الله جل وعلا له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يلقيه بها، وفي رواية يثاب عليها. الله جل وعلا يجازيه بها في الدنيا الرزق في الدنيا ويجازيه بها في الآخرة. وأما الكافر فيقول صلى الله عليه وسلم أيضا سيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، أخرجه الإمام مسلم. ومن ذلك من المسائل المتفرعة عن هذا أن الكافر إذا أسلم ومات على الإيمان والإسلام كفر الله عنه سيئاته وكتبت له حسناته التي عملها في جاهليته، وبذلك جاءت النصوص الصريحة في الكتاب والسنة. فأنتم تعلمون قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المعنى أن الكافر إذا عمل أعمالا ثم أسلم بعد ذلك فإن الله جل وعلا يجازيه على أعماله في الدنيا ويجازيه في الآخرة إذا صلح إسلامه وإيمانه بأن الله يبدل سيئاته حسنات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، علقه البخاري ووصله النسائي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله. حكيم بن حزام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو صلة رحم ألي فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا من فضل الله وعظيم منه وعظيم كرمه وجزيل ثوابه وجليل عطائه جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلا يا عائشة لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أخرجه الإمام مسلم وأحمد. عبد الله بن زيد بن جدعان من المشاهير الكرماء الذين يجيرون الملهوف ويصلون الرحم ويطعمون الطعام ويفكون العاني والأسير، ومع ذلك تسأله عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان فتقول أكان ذاك نافعه عند الله يوم القيامة؟ فقال لا يا عائشة لا ينفعه أبدا لأنه مات على الكفر، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها الأحبة، هذا هو الصواب الذي تقرره الأدلة الشرعية أن الكافر إذا مات كافرا فحسناته عجلت له في دنياه وليس له من حسناته شيء في الآخرة، وإذا أسلم الكافر وحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة أزلفها ومحى عنه كل سيئة أزلفها. ثم إن من محبطات الأعمال والعياذ بالله كراهية ما أنزله الله جل وعلا. إن من الناس من يقع في حبوط لعمله ومن يضل ضلالا بعيدا عن ثواب وحسنات عمله، تراه يصلي كارها للصلاة، يصوم كارها للصيام، يحج كارها للحج، وهذا لم يقم بالعبادة، لأن شرط العبادة الذلة الخضوع مع المحبة. لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها الأمران، الذلة مع المحبة، أما الذلة مع الكراهية فلا تكون عبادة أبدا. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان، وعليهما فلك العبادة سائر ما سار حتى دار في الفلكان. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره أمرا من أمور الدين فإن ذلك سببا لحبوط عمله وربما لمغوقه من الملة والعياذ بالله. ومن الأسباب المحبطة للعمل الرياء، والرياء داء خطير وداء عضال. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والرياء مشتق من الرؤية، فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، فيكون قد نال حظ نفسه من عملها في الدنيا. رجل يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله من أجل أن يمدحه الناس، فإذا مدحه الناس قد حصل ثواب عمله من مديحهم، وحبط عمله وما نفعه ذلك شيء أبدا. ولأجل ذلك قال سبحانه: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركوا صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم، يقول ربنا للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح على شرط مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل أو من نظر الناس. هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه. وهذه مسألة خطرة أن تجد الواحد إذا صلى صلاة منفردة نقرها نقر الغربان، فإذا صلى بين الناس حكى في الركوع بعشر تسبيحات وفي السجود بعشر تسبيحات وأطال التشهد وأطال القراءة، وإذا صلى وحده نقر صلاته نقرا غريبا عجيبا. إن ذلك قد يكون دليلا وربما كان دليلا على وقوع الإنسان في الرياء والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة جدا، ينبغي أن ننتبه لها، ينبغي أن نحتاط لها، وهو أن يمحض الإنسان حسن مقصده لوجه الله جل وعلا. كان بعض السلف يخفي بعض أعماله حتى عن أهله خشية الرياء على نفسه. وذكر عن أحد السلف وكان إسكافيا أو كان حذاء يخرج بطعامه الصبيحة أو الصباح من بيته كأنه يبصر به في مكان عمله وهو قد خرج صائما، فإذا غابت الشمس أبصر ودخل المسجد لم يعلم به أهله أنه كان يصوم تلك المدد أو ذلك الزمن. كذلك من الأمور التي تكون سببا لحبوط ثواب العمل المنة. بعض الناس إذا أعطى أحدا شيئا من عليه، فإن من من على رجل بصدقة أو عطية أو شفاعة أو فزعة أو عون فإن هذه المنة سبب لحبوط ثواب ذلك العمل. تجد بعض الناس ربما تصدق على رجل بمئة، والمنة إما أن يعير الإنسان بها، فتجد إنسان مثلا يجلس في مجلس فيتكلم فلان، يقول فلان تذكر ذاك اليوم يوم كنت محتاج وطلبت ألف وأعطيتك 1500 أريد بها وجه الله، مو قصدي من الإخوان اللي هنا يعرفون، وإنما أعطيتك 1500 أريد بها وجه الله، أتذكر يا فلان؟ فيقرره بها كأنه محقق في الشرطة. فهذه منة صريحة علنية سبب لحبوط ذلك الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم فرضا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. أخرجه الطبراني. وأنشد بعض الصالحين: أفسدت بالمن ما أفسيت من حسن، ليس الكريم إذا أدى بمنان. وقال أبو بكر الوراق: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن، صنيعة مربوبة خالية من المنن. أما أن يمن الإنسان بصنيع سواء كانت منة مباشرة أو يتحدث بها فيما بعد، ولربما يعمل العبد عملا فيكتب في موازين أعماله الصالحة ثم يمحى من موازين أعماله الصالحة فيكون ثوابه قد حبط وقد ضل أجره وذهب. يقسم هذا العمل، يقسمه سنه أو سنتين ثم يتحدث به فيخرج عمله الذي قصد به وجه الله من ديوان السريرة إلى ديوان المنة والعلانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقول الله أبلغ: ومن أصدق من الله حديثا وقيلا. قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمنة تكون سببا لبطلان ثواب العمل. كذلك من الأمور التي هي سبب لبطلان ثواب العمل التكذيب بالقدر، وإن أناسا يتساهلون بهذه المسألة وبعضهم لا يعتبر بها ولا يلقي لها بالا، والأمر خطير، فإن الإيمان بقدر الله خيره وشره من أركان الإيمان الستة، كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في الحديث الطويل الذي تعرفونه. وأما كون التكذيب بالقدر من الأسباب التي تحبط الأعمال فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم فرضا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. أخرجه الطبراني. وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه وعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد. الإيمان بالقدر بقضاء الله وقدره خيره وشره وترك التلوي والافتراضات ولو ما لو إذا وقع أمر الله فقد وقع أمر الله بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. والأسف كثير من الناس، للأسف كثير من الناس إذا تكلم عن شيء جميل قال: صدق ذاك الشيء فلتة، تلك القضية فلتة، ذلك الرجل فلتة، تلك المسألة فلتة. لا لا لا، ما يوجد في الكون فلتة، حتى الذرة ما هي إلا بقضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقد يقع الإنسان في تكذيب بالقدر أو عدم إيمان كامل بكل شيء بأنه بقضاء الله وقدره من حيث لا يدري أو من حيث يدري، فتلك بلية. الواجب أن تعلم أن كل صغير وكبير بقضاء الله وقدره. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وإيانا وإياكم والدينا أجمعين، قال: اعلم أن قدر الله جل وعلا مشتمل على إن قدر الله جل وعلا يشتمل على أمور ومنها ثلاث مشاهد. أولها أن قدر الله بتمام عدله لأن الله لا يقدر ظلما. ثانيا أن قدر الله بتمام حكمته لأن الله لا يقدر عبثا. ثالثا أن قدر الله بتمام رحمته لأن رحمة الله وسعت كل شيء ولأن رحمة الله سبقت غضبه. فإذا رأيت قدرا من مقادير الله فاعلم أنه بعدل الله وبحكمة الله وبرحمة الله جل وعلا، حتى ولو كان ظاهره المصيبة أو ما تجزع منه النفوس وتضطرب له الأفئدة ولما ظهر التكذيب بالقدر، وهي مسألة خطيرة، مسألة التكذيب بالقدر أيها الإخوة، لما ظهر التكذيب بالقدر في أواخر جيل الصحابة رضوان الله عليهم خلع التابعون. طبعا ما حصل التكذيب من الصحابة، لكن خرج من أهل البدع من يكذب بالقدر ويقول إن الأمر ألف، إن الأمر حادث، يعني أن المسألة لم تكن مقدرة من قبل وإنما قدرت في وقتها في حينها. والقدرية فريقان، فمنهم من يقول إن العبد خالق لفعل نفسه، يعني إن الله لم يقدر عليه شيء، وإنما العبد قدر أن يتزوج فتزوج، وقدر أن يسافر فسافر، وقدر أن يفعل كذا ففعل كذا. ولذلك هذه الطائفة يسمون مجوس الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، بل أخبث من مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بأن للكون خالقين، إله النور وإله الظلمة، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، هذا في معتقد المجوس. وأما القدرية الذين قالوا بأن الواحد يخلق فعل نفسه فهم لم يقولوا بأن للكون خالقين، بل قالوا إن للكون خالقين، أصبح كل واحد خالقا فعل نفسه. لاحظتم ضلال القدرية في المسألة؟ المجوس قالوا بوجود خالقين، إله نور وإله ظلمة، وهم في ضلال مبين. أما القدرية فقالوا كل يخلق فعل نفسه، وتعالى أن يشترك مع الله خالق أبدا. وطائفة أخرى من القدرية قالوا لا، إن الأمر ألف ولم يكن مقدرا من قبل، ولم يكن مقدرا، وهذا قد يفضي والعياذ بالله إلى نسبة الجهل إلى الله جل وعلا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القواعد المجلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهذا كتاب جليل نافع عظيم القدر، أنصح الشباب وطلبة العلم بمدارسته واقتنائه ومعرفته، قال إن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايته، وإن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. فعلم الله علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وحياة الله حياة لم يسبقها انقطاع، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ينبغي أن نعرف هذه المسائل اللائقة بجلال كمال صفات الله جل وعلا وأسمائه. وطائفة كما قلنا القدرية نوعان، القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور ومظلوم إذا عذب والعياذ بالله، وطائفة يقول لا، إن العبد هو الذي قدر فعل نفسه. والصحيح معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا قد جعل للعبد مشيئة وإرادة وقدرة واختيارا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أعمالكم متباينة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فللعبد مشيئة وللعبد إرادة، وهي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة الله، وقدر الله على هذا العبد كائن في كل أحواله. أقول لما ظهر التكذيب بالقدر في أواخر جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ذهب التابعون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن هذه المعضلة، فكان الجواب الفصل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن يحيى بن معمر رحمه الله تعالى قال كان أول من قال بالقدر، أول من تكلم في القدر في البصرة، رجل يقال له معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول بالقدر، فلقينا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكرني شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك يعني المكذبين بالقدر فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عمر لو أن لأحدهم والذي يحلف به ابن عمر أو عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب هذا، وساق حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان وأقراض الساعة. كذلك أيها الأحبة من محبطات الأعمال الحسد، الحسد وهو أمر خطير، فقد روي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيها الأحبة هذا الحديث وإن كان قد في كل مبيح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، فقال لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، والحسد شأنه خطير جدا، إذ أن غاية الحاسد أن يعترض لماذا أعطى الله فلان هذه النعمة ولم يعطها فلان ابن فلان. وإنك تعجب من حسد الناس وألوان وأنواع حسدهم في هذا الزمان. يمر أحد المسلمين بسيارة جميلة فيقولون فلان ما يستاهل، سبحان الله العظيم، يعني هل غلط الله لما رزقه؟ إذن أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، تعالى الله، إن الحسد يعني اعتراض على الله، لماذا رزقت فلانا هذا وما أعطيت هذا، لماذا كان لفلان هذا ولم يكن هذا لفلان. الواجب أن العبد إذا رأى نعمة على أخيه أن يسأل الله أن يبارك لأخيه فيها، ولا بأس أن يسأل ربه أن يعطيه مثل ما أعطى، كمن وجد رجلا في دار حسنة فيقول اللهم بارك له في داره وارزقنا دارا مثلها أو خيرا منها. أما أن يقول إنسان والله فلان ما يستاهل، ولا كما نسمع من بعض الشباب وبعض العامة الله المستعان يزني على أهلها ما تسوى رأس مالها، فلان ابن فلان الفلان اللي أول جد يليف وشيط نخل هل حين يركب لذاك الموتر؟ أي الله جل وعلا هو الذي رزقه ورزق جده، والله اللي أعطاك هو أعطى غيرك، فكم أذل الله من أقوام في عزة وأعز أقوام من ذلة. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قد قال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، أخرجه أحمد والترمذي. فالحسد داء خطير أيها الأحبة. ألا قل لمن ظلني حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. الحاسد مسكين صبرا على حسد الحسود، فإن صبرك قاتله كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. لله ذر الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. تجد هذا الحاسد يستوي قلبه يعض أنامل الغيظ والندم، معترض على أقدار الله، معترض على نعم الله، معترض على ما أوتي عباد الله، فلا هو بالذي بذل الطريق وسلك السبيل من أجل أن ينال الرزق بالطرق التي شرعها الله، ولا هو بالذي سلم من هذا الحسد. ومن المؤسف أن يكثر الحسد في القرى الصغيرة، ومن المؤسف أن يكثر الحسد في القرى الصغيرة التي يفترض في أصحابها أن يكونوا على قلب واحد، لأنهم يتعارفون ويتآلفون ويلتقون ويعرف بعضهم بعضا ويلحق بعضهم بعضا. وإني أعجب عجبا عظيما، تجد مثلا منطقة من المناطق قرية من القرى وراءها مثلا 10 كيلو أراضي شاسعة، تقدم أحد المواطنين يريد فيها قطعة أرض من ولي الأمر أو من الجهات المصرحة، فقام بقية بعض الناس وقالوا لا ما يعطى فلان. ليش ما يعطى فلان؟ طيب ليش ما أنت وفلان تتقدمان وتطلبان؟ أو اتفق أنت وأهل المنطقة تعالوا مالي 10 كيلو ب10 كيلو، مساحة 100 كيلو متر، مين قليلة، تعالوا نتقدم ونطلبها من ولي الأمر، كل مواطن يعطى له 1000 متر في كذا متر، وتكون منحة إقطاع، هبة، عطية، ويستفيد منها يزرعها يترزق الله. أما أن نقول تترك هكذا للكلاب والضبان والغنم والبهم، وأما أن يكون لفلان فلا لا، يعني إما أن تطلب كما يطلب غيرك، وإما أن لا تحكد غيرك الطلب. يعني وجدت أمرا عجبا، حتى يا أخوان أذكر مرة من قضية من القضايا اطلعت عليها، ولهذه القضية تاريخ بين قبيلتين حصل فيها مجزرة قطعت فيها 17 رقبة. المجزرة في ماذا؟ في بئر، بمورد ماء، وهذا المورد المائي ليس بعذب، بل هو ماء هماج مثل ما قال، ماء ليس خراس، ليس عذب، وليس سائل، حتى البهائم ربما شربت وما ما تجرعته أو سابته. فالحاصل على ذلك المورد حصلت مشاكل بين قبيلتين معروفتين أو بين فقيدين معروفين في قبيلة، ثم حسمت القضية وانتهت من سنوات. فجاء واحد من هذه القبيلة يريد أن يحفر البئر من جديد، فتحرك الفقيد الثاني من القبيلة قالوا ما يمكن تحفرها. سبحان الله العيال، يعني تركوها مخرطة نرضى، يأتي أحد يستفيد منها ننازع. لماذا الحسد؟ لماذا العدوان؟ لماذا التباغض؟ ثم يا أخي لو أن الناس تعاونوا، فإذا كان هذا يريد أن يطلب قطعة، فجاء الذي يريد أن يحسده، بدلا من أن يحسده يقول تعال نطلب قطعتين، تعال نجتمع نحن مع أهل المنطقة ونكون نحن أولى بأراضينا. أو كما يحصل لبعض الناس تجدهم يتشاحنون ويتحاربون على أراضيهم، فتكون من حظ الثالث أو الرابع، يأتي إنسان من مكان بعيد فيأخذ هذه الأرض وهم كانوا يتنازعون عليها، لا يريدون فلان يعطى ولا يريدون فلان يعطى، يعني الأرض القريبة من منطقتهم نتيجة لتحاسدهم وتدابرهم وتباغضهم لم تعطى لأحد منهم، فكان في نهاية المطاف أن أعطيت لرجل بعيد. هذه من أسباب الحسد، أنه يورث الحرمان، أنه يورث الحرمان. كذلك أيها الأحبة، والحسد منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فأما المذموم فما سمعتموه وذكرنا طرفا منه، وأما الممدوح فهو الغضب، أن يتمنى الإنسان من الخير مثل ما عند غيره من خير. ولا حسد أي غضب محمودة مشكورة يثنى عليها إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. يعني شيء اللي يستاهل انك تغضب احد عليه، دنيا تجد صاحبها يكفل بها الدعاء، يجهز بها الغداة، ينشر بها الخير، يعين بها على نشر الدعوة، يتصدق بها على الفقراء، يشاهد بها في سبيل الله، يبني بها المساجد، يبرج بها الكربات، يزوج بها الشباب. فإذا رأيت ذا نعمة مثل ذلك الرجل الذي يعمل بأمواله هذه الأعمال، فلك أن تقول يا ليتني مثل أمواله. أو تجد رجلا قد حفظ القرآن عن ظهر قلب وتقول يا ليتني مثل فلان يحفظ القرآن. هذه الأمور التي تستاهل الغبطة. أما أن تغلط فلان على دنيا لأجل الدنيا، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا لذات الدنيا على اسمها دنيا جميلة ناقضة مكدرة لا يغبط أحد عليها، وإنما يغبط الإنسان إذا غبط على دنيا تلك الدنيا التي سلطها على هلكتها في الحق وفي أبوابه. وتجد بعض الناس والعياذ بالله يحسد مثلا طالبا من زملائه متفوقا في الدراسة، وتجده يتغيظ عليه، يتمنى أنه يرفض، ويتمنى أنه يحرم، يتمنى أنه يفضل. أو فلان من الناس سمع أن شابا قد خطب فلانة بنت فلان الحسناء الجميلة، فتجده يتغير وفي قرارة نفسه يسأل رب أن هذه المرأة فارقة، كما قال الشاعر: تربط بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. يتمنى أنها تطلق أو يموت زوجها من الحسد الذي بلغ في بعض الناس. وتجد بعض الناس يحسد على أشياء كثيرة من الولد والذرية وأمور الدنيا التي لا يحصرها هذا المقام. الحاصل أن الحسد مذموم في كل حال، والممدوح منه من حسد رجلا أنفق الأموال في سبيل الله، أو حسد رجلا حفظ كتاب الله جل وعلا. ومن الأمور الخطرة التي هي من أسباب حبوط الأعمال فرق صلاة العصر. فالله جل وعلا قد خصها بالذكر في كتابه، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما ذكر الله جل وعلا أيضا صلاة الفجر لمقامها، فقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة العصر أمرها خطير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. والكلام للموظفين الذين يخرجون قبل العصر بنصف ساعة فيتغدى ويشرب الشاي ويأخذ الوسادة ثم النوم إلى صلاة المغرب أو بعد المغرب، أين صلاة العصر؟ لو كان الدوام ممدود إلى صلاة العصر لجلس كالخشبة على مكتبه حتى ينتهي الدوام، خوفا من أن يهتك نظام الانصراف من العمل. أما صلاة العصر فبعض الناس قد ألغاها من القاموس في الجماعة، وقد ألغاها من القاموس مع في وقتها. الفجر والعصر صلاتان شأنها عجيب، كثير من الناس لا يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس قبل ذهابه إلى الدوام في العمل. ونقول: يا أخي الكريم، أربع على نفسك، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. كذلك صلاة العصر تجد يأتي من عمله ثم يأكل ويشبع بطنه وينقلب على وسادته، وقد خرج صلاة العصر ولم يستيقظ لها إلا بعد المغرب. صلاة العصر وقتها بالنهار فكيف تصليها بالليل؟ وهذا حديث خطر، وهو بالبخاري الذي قال وسلم فيه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني عاملا. والذي ينام ولم يرتب ساعة يستيقظ لها ولم يوصي أحدا يوقظه لصلاة العصر، بماذا تفسر فعله؟ خاصة ذلك الذي تعود هذا ولم يحفل ولم يلتفت لصلاة العصر أبدا. من الأمور التي هي سبب في حبوط الأعمال التألي على الله، التألي على الله. تجد بعض الناس والعياذ بالله إذا ذكر أحد من المنحرفين قال: هذا والله لو أجان أو أسلم الكلاب بالسلام لا أسلم، والله إن الحمير والكلاب مؤمنة ومسلمة، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن من شدة التألي يستبعد أن الله يأتي فلان وفلان. وهذه مسألة خطرة وينبغي للإنسان أن لا يتعودها أو يلفظها، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، فلا يؤمن على مستقيم الزلل والحراب، ولا يستبعد على منحرف استقامة وتوبة. وكم عرف أقوام قد بلغوا مبلغا من الصلاح والاستقامة فانقلبوا والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم الثبات وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، نسأل الله أن لا يجعلنا من الذين يغترون بكلام الناس أو أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وقل من ذلك. فالتألي على الله أمر خطير. أو أن يقول: والله فلان مسكين لك ما هم مرزوق ولا هم كاعب من الأموال ولا الأرزاق لني متبد، وهل اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ هل تعرف أن فلان لم يؤتى قليل ولا كثير؟ لا يدريك أن الله يرزقه في وسط عمره أو في آخر حياته. فالأمور التي هي بيد الله ما أحد يتألى على الله بها. عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أخرجه الإمام مسلم. فلا أحد يتألى على الله أبدا، لا أحد يتألى على الله أبدا. حتى لو رأيت كافر، لو رأيت كافر تقول: والله لا يهدي الله هؤلاء، يعني لا يؤمنون لا يسلمون. المثل في علم الله جل وعلا، المسألة في علم الله جل وعلا. نعم، إن الله جل وعلا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، لكن لا يعني ذلك أن تتألى على الله وأن تخبر بغيب هو في علم الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب حبوط العمل والعياذ بالله مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا والمجادلة بعد كلام الله ورسوله. الأصل في المؤمن إذا دار نقاش أو حوار في قضية فقال أحد الجالسين قال الله تعالى: خضع وطأطع برأسه وأذعن وأخبث وفكع لينا مستسلما مستجيبا لكلام الله. إذا دار الحوار في قضية فقال قائل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طأطع برأسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يتفلسفوا يتخيهقوا يقلبوا يعترضوا يحتجوا لا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. والذين يجادلون بعد كلام الله وكلام رسوله على خطر أن تحبط أعمالهم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أعلم. المسألة أيها الأحبة ليس فقط يعني ليس وجه الاستدلال من هذه الآية رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رفع الصوت بعد ورود كلام الله وكلام رسوله قد يكون سببا. وللأسف أجد كثير من الناس الذين يدعون الفهم والثقافة تلقى مسكين غارة في الشهادة من جايبها من أمريكا ولا من الصين ولا من السلفادور ولا من البوليتاريو، وإذا تحدث قوم في مجلس بكلام الله وكلام رسوله قال يا أخي والله أنا من حيث وجهة نظري القضية تحتاج إلى يعني تأمل والمسألة ما يمكن نقبلها بهذه الصفة. أعوذ بالله. أغرك شهادتك يا مسكين، مسكين هذا الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الإنسان خصيم مبين كثير الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدل هلوع جزوع. فينبغي للإنسان إذا ورد قول الله وقول رسوله أن يغاضب وأن يزعن وأن يصدق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتم الإيمان إلا بالإذعان والتسليم والرضا. كذلك من الأمور التي تحبط العمل الابتداع في الدين. البدعة شأنها خطير. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعجيب الحال أهل البدع أيها الإخوة، يجتهدون في البدع اجتهادا عجيبا، فإذا دعوا إلى السنن وجدتهم موتى هلكا جامدين لا يتحركون أبدا. كل على سبيل المثال بدعة أهل الموالد، نشاط كثير منهم عند المولد شيء عظيم، لكن الصلاة الثابتة بالدليل الصريح الصحيح في أوقاتها بصفاتها وركعاتها وأركانها وشروطها تجده كسولا هزيلا عندها. وهذه من دلائل أهل البدع أن تجدهم ينشطون فيما لا دليل عليه يكسلون عما صح فيه الدليل. قال ابن القيم في شأن أولئك، ذكر هذا في إغاثة الأهفان مفاد الشيطان، في شأن طائفة يجتهدون في التغبير والضرب والضرب الدفور يحيون الذكر. وبالمناسبة قد تعجبون يا أخوان، يعني هل يوجد ناس يذكرون الله بالقبول؟ في دولة أوروبية حدثني أحد الإخوة الزملاء في مكتب الجاليات البديعة يقول سافر إلى تلك البلدة في شهر رمضان المنقرض في عام 1413، قال فزرت القوم وكنت قد سمعت أنهم ليس عندهم شيء أن عندهم شيء من البدع والخرافات. قال فلما جئتهم ما وجدت شيئا أبدا، كنت عجيب من الذي يتكلم عنهم يقول فيهم ما ليس فيهم. قال فقدر لي أن أزور بعض المواقع ثم رجعنا ورجع بعض الإخوان ودخل على القوم في المسجد والجماعة يضربون الطبول في المسجد ويعدون هذا كما يسمي ذكر الشافعي يسمونه التغبير، يذكرون الله على ضرب الدخول. انظروا البدعة كيف تنشط لها النفوس. أورد ابن القيم أبياتا جميلة في إغاثة اللاخان، قال سلي الكتاب يعني سلي القرآن، سلي الكتاب فأطرقت أسماعهم لا خيفة لكنه إطراق ساهر لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تراقص والله ما طربوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شاذن، فمهما رأيت عبادة بملاهي. فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، ورأوه أعظم قاطع لعل الفاتحة يأذب حال متناهي. تجد أهل البدع ينشطون في البدعة، وإذا جاءت السنة الصحيحة حين البدعة يحاول ينفق لها دليل، ويمكن يقول هذا استحسان ولا هذه مصلحة مرسلة ولا هذا فيه دليل، وإن كان ضعيف يجيب جهلان يصححه، يعني مع أن البدع لا تجد عليها دليل إلا الموضوعات والعياذ بالله. ومن كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن إذا جاءت السنة الثابتة بالأدلة الصحيحة وجدتهم كسالى هزالى بعيدين عن العناية به. ثم مسألة خطيرة، سبب في حبوط الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أيها الأحبة حديث والله قلب المؤمن يضطرب عند سماعه وترتعد الفرائض عند ذكره، ألا وهي انتهاك حرمات الله جل وعلا. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولعن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة أمثام تبيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله طبهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. والمعنى ينبغي أن نفرق فيه بين من تحصل له الزلة والزلتين في الدر فيتوب إلى الله منها، وحال هذا الحديث ينطبق على من تراه مصرا في سره على الذنوب والمعاصي، فترى كما أن برنامجه أمام الناس السمت والصلاة في الظاهر، فبرنامجه في الباطن الفساد والانحراف وارتكاب الفواحش والحرام، فمهما أتى بأعمال ولو كانت كجبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا لإصراره وإدمانه ومضيه قدما دواما على انتهاك الحرمات في السر، ولا يبالي أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الأمور التي هي من أسباب حبوط الأعمال الفرح والسرور بقتل المؤمن. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله، يعني فرح، وهذا للأسف من جهل أهل الجاهلية، ومن وقع بفعلا فجد بعض الناس يفتخر هذا لله عند فلان، فلان مصلي مسمي معصوم موحد، ولكن يفتخر أنه ذبحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه فرها ولا عدلا. أخرجه أبو داود. كذلك من أسباب حبوط الأعمال إتيان الكهان والعرافين، وقد كثر هذا في هذا الزمان. تجد الإنسان لو يصيب أدنى علة، مشكلة زوجية ولا أمر أو ضيق صدر أو شيء من القلق النفسي، راح الواحد من العرافين قال: علمني وش فيه، علمني وش مستقبلي، علمني وش بيصير لي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الذهاب إلى الكهان والعرافين للأسف هذا دين على ضعف العقيدة في نفوس الناس، وبعض الناس عندها القاعدة العريضة: أهل نجد لا تقف عليهم في العقيدة، أهل نجد لا تقف عليهم في التوحيد، أهل نجد لا تقف عليهم كذا. لا نجد ولا غير نجد، من وقع فيما يناقض التوحيد أو ينافي كماله أو يوقع في شوائب صفائه فإنه قد خالق، سواء كان من نجد ولا من مزنبيق. المسألة مسألة التوحيد أيها الإخوان، وقد كثر في هذا الزمان كان الكهنة والعرافين، وبعضهم تصيب المشكلة بينه وبين زوجته، أول ما يذهب إلى الكاهن والعراف: علمني وش صاير، أمها حضرت لها عمل من اللي مسوي لها شيء، وما تجد الرجل يقول: لعل هذا الخلاف بيني وبين زوجتي بسبب ذنوبي، كما قال أحد السلف: إني لا أعصي الله فأجد هذا في خلق دابتي وزوجتي، يعني لا يفسر هذه المصيبة التي حصلت له بسبب وقوعه بالذنوب والمعاصي. فورا يذهب إلى الكاهن والعراف ليسأله عن أمور الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك تجد يذهب إلى الكاهن قبل أن يصلي، يعني طبعا الزائر الكهان أمر لا يجوز قبل ولا بعد، لكن يهون عليه أن يذهب إلى الكهان والعرافين وما يركع ركعتين لله في جوف الليل في الثلث الأخير، يتنزل ربنا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأجيبه، وهل من ساعد فأعطيه، هل من مستقبل فأبصر له. ما تجد يقول الله عندي مشكلة، أنا لازم أتهجد ولازم أتحيل فرصة الثلث الأخير من الليل لعل توافق ساعة إجابة، فأسأل ربي وأشكو إلى ربي ما حل بي. يتهجد الإنسان يستيقظ في الثلث الأخير من الليل، يا رب إنك تعلم أن زوجتي تغيرت علي، يا رب إنك تعلم أن أخي قد هجرني، يا رب إنك تعلم أن هذا المرض الفلاني أصابني، اللهم اشفني، اللهم أصلح زوجتي، اللهم اهدي أخي. يعني اعرض شكواك ومصيبتك على من خلقك على بارئك، لكن ذهاب إلى الكهان والعرافين وإعراض عن سؤال الله جل وعلا ذلك من أسباب حبوط العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عراما فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الوعيد لمن أتاهم وسألهم. ولكن الذي يصدق العرافين فإنه كافر بما أنزل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان قد وقع في شرك أكبر، وهو أنه وصف غير الله بصفة من صفات الله. إذا ذهب إلى كاهن فصدقه فقد أقر له بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولأجل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا نحذر النساء قبل الرجال، فقد كثر عند كثير من النساء الذهاب إلى العرافات والكاهنات والمشعوذات، لو تغير عليها زوجها بأمر من الأمور قالت أخي يمكن يبي يتزوج، يمكن محظوظ له عمل، يمكن مصلح له شيء، فتذهب إلى الكهنة وإلى العرافين والكاهنات والعرافات، فيقعون والعياذ بالله في تصديقهم في أمور غيب، ولا يصلون إلى غيب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فتحبط أعمالهم ويكفرون وهم لا يشعرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة خطيرة. وإن كان بعض النساء يوحي بعضهن إلى بعض زخرف القول غرورا، تأتي واحدة تقول أبدا عظيمة بنينة زوج اللي مخير تنعرج، عطيناها نروح لها ذاك الرجال ما أدري يسوي، يشمها ويعصرها ويقلبها ويعلم في زوجها. ثم تأتي المسكينة والعياذ بالله فتسرق فنيلة زوجها وتذهب بها إلى العراف أو الكاهن أو العراف أو الكاهن وتقول خذي، ثم تقول تعالي بكرة كان تسوي في العملية تمديرية، لو علمتها فورا قالت ما عندها ثاني، ولا في روح تخليها وترجع ثاني مرة تقول الله اتضح ان زوجتي خطفت بها. هذه قضية، هذه امرأة لا تصدق هذه القضية. دائما الذي يشكك يصدق. حينما اجي اقول الشيخ فلان او فلان من الناس ثقة رجل صالح في خير كثير، تقول الله يزيد الله يوفقه، لكن اقول فلان ترى اشترك اي والله نعم يمكن، المشكك يصدق بالغالب. ولذلك قذف المؤمنين واتهام المؤمنين مساله خطيره. ولذلك تجد قاله السوء والنمامين وبطانه السوء والذين ينقلون الاخبار الكاذبه ربما كان لبعضهم محل اعتبار بانه ياتي بتشكيك، فيكون السبق والتشكيك له مكانه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. هذه مساله خطيره. فالحاصل تجد المرأة المسكينة تصدق، أو يقال إن فلانة تخطط حتى تخطب زوجك، أو إن فلانة تريد كذا، أو إن أم زوجك تريد أن تبعث في أن يطلب زوجك عنك، وما أكثرها. اسألوا الإخوة الموثوقين من أهل الرقية الشرعية، بعضهم لما زرتهم أخرج لي كيسا مليئا بالفوز، مليء والعياذ بالله بكتابات مكتوبة بدم الحيض، نجاسة تعلق على النساء في أفعال وتصرفات هؤلاء الكهنة والعرافين والعياذ بالله. وقوع فيما يخالف هذا التوحيد، ووقوع في الشرك، ووقوع في أمور تنافي كمال التوحيد وتخالف التوحيد تحت دعوى ننتبه فلان لا يقع له، فلان قد يقع له، ونحو ذلك. هذه مسألة عجيبة. أنا أذكر أن أحد أحد الشيبان أعرفه جيدا، فتوقف الأذان. كذلك أيها الإخوة أقول تتم لهذه المسألة، مسألة الكهانة، حتى تعلم من هؤلاء الكهنة والعرافين كذبة دجاجلة ما عندهم شيء. أحد كبار السن كان يحدثني يقول أن سافر إلى البحرين وذكر أن أحد الكهان يعبث على يكذب ويعبث. قال فأخذ قطعة من خيشة كانت على ظهر حمار وأردت أن أثبت لبعض الناس الذين يأتون إليه هذا الكاهن كذاب ما عنده. قال فجئنا له وقلنا أن ما ندري عن أخونا فلان وش أحواله، سمعنا فيهما في إيجار أعطونا شيء بس من أثره. قلنا ركب هذه قطعة من الوساد. قال فأخذه لما جينا بالغد قال أن أخوك فيه وأخوك فيه وأخوك فيه وأخوك فيه. قال فقلنا لك كذب، هذه أصلا قطعة من بردعة حمار ولا هي وسادة أخوي هذا أولا، ثانيا أخوي نعرفه ولا فيه لك الخير، علمتم يا قوم هذا الكاهن دجال كذاب العرب. فينبغي أن يفضح هؤلاء الكهنة، ولا يلزم من ذلك أن يتعود يتعاطى الإنسان الذهاب إليهم من أجل ما لكن إذا عرفت رأيك يعني من تعاطى الكهانة أو وقع فيها وأصبح يدجل على الناس فالواجب التعاون على طرده والتشهير وإيذاءه حتى يقلع ويتوب أو ينفى ويطرد من هذه البلاد، وهذا أمر مهم. كذلك من أسباب حبوط العمل أو نقصان الثواب حقوق الوالدين، فشأن الوالدين عظيم جدا، وإني أخص بالعتاب هذا اليوم الشباب الصالحين الطيبين الملتزمين، ليس لأنهم هم الذين ليس لأنهم وقعوا في عقوق الوالدين، بل أقول ينتظر من أحبابنا وإخواننا هؤلاء الشباب الطيبين أن يضربوا أروع النماذج والأمثلة في البر. كثير من الشباب يقابل والده فيسلم عليه سلاما باردا، أين تجد صديقه يبتسم له ابتسامة عريضة، وإذا قابل والده شيك، شو معنى الشيك هذا؟ يعني اختصار لكلمة مساك الله بالخير. هذا لا ينبغي ولا يجوز. إذا لقيت أباك فحيه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالك الله يحيي حياة طيبة، وخذ يده وقبل ظهر كفه وقبل أنفه، لا تخرج قبله، قدم الحذاء بين يديه، إذا كنت على الطعام شف أطيب اللحم وضعه بطريقه، شف الفاكهة الطيبة قطعها وقدمها له. بعض الناس يمكن يعض يدكوها لصبحا، يعني ما هناك بر ولا هناك التفات للعناية. ينبغي أن نتعلم دقائق البر. الشاب الطيب الشاب الملتزم يفترض فيه ما لا يفترض في غيره، فإذا كان الإنسان العادي معاملة مع والديه عادية، والشاب المنحرف عاقل لوالديه، فيفترض بالشاب الملتزم أن يتعلم دقائق البر، دقائق البر بوالديه. وإني أجد خصلة عند البادية عجيبة وهي البر بالوالدين. أغلب من عرف من البادية تجد عندهم برا بآبائهم خاصة حال الكبر بشيء عجيب، وبعضه يسجل من نوادر القصص والأخبار كما تعلمون، ولا حاجة إلى ذكر أطراف من لأن المقام أو الوقت ضيق. فنقول يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق لوالديه، ومنان ومكذب بالقدر. العاق كيف يرجو أن ترفع صلاته وأمه ساخرة وأبوه ساخر؟ العاق كيف يرجو أن تقبل صدقته وأبوه ساخر وأمه ساخرة؟ العاق كيف يرجو أن يحصل له عمل يريد له وجه الله وهو في نفس الوقت قد أسخط والديه وأغضبهما؟ وأخبث من ذلك أولئك الذين والعياذ بالله يرضون الزوجات في عقوق الأمهات، يعني يقدم طاعة زوجته على طاعة أمه وحاجة زوجته على حاجة أمه، وتجد أن الأم هي الأخيرة في كل شيء والزوجة هي الأولى في كل شيء. بل إن بعضهم هذه قصة واقعية تعرفونها، أن شابا أو رجلا تزوج امرأة أخذت والعياذ بالله عليه قلبه، فكان الزوج وزوجته يريان أن الأم في الدار من مصادر النكد والتنغيص، فقررا أن يهجراها أو يقطعها، ثم قررا أن يتخلصا منها. فجاء الزوج والزوجة إلى الأم الكبيرة العجوز الطاعنة في السن وهي نائمة مستلقية فأراق عليها السطل من النار المحرق. فقامت الأم فجعة قد بدأ الحريق في لحمها فلحقها الزوج ولحقها ولدها زوج المرأة وضربها بالساطور بكتفها فسقطت. ثم قال لزوجة ناوليني والزوجة ناولت قطعة طوب بلوك وضربك بها على رأس الأم وماتت الأم. ثم قبض عليهم وأقيم في حد الانفصال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عقوق الوالدين خطير. والله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. التعصب من أمرهما أو نهيهما أو حاجاتهما هذا نوع العقوق نوع من أنواع العقوق. فما بالك بمن تناديه أمه فلا يلتفت لها. وأنتم تعرفون القصة في صحيح مسلم قصة جريج كان راهبا يصلي في الصومعة فقالت أمه يا جريج وقد كبر يصلي يتنفل. فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي أكمل الصلاة ولا أكمل أكلمها. فنادت الثانية يا جريج فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي. فنادت الثالثة يا جريج فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي. فلما نادت الثالثة فلم يجب قالت اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المؤمنين. دعت عليه ودعوة الوالد مستجابة. ولذلك لا يدعو أب على ولده ولا أم على أولادها. احرص أيها الأب واحرصي أيها الأخت الكريمة على عدم الدعاء. ويعود الإنسان نفسه كلمات طيبة رح الله يفتح رح الله يهديك رح الله يدفع عنك الشر يعني تقولها بكلمة فيها غضب ولكن في معناها دعاء. لا تتعود أن تدعو لا تدعو على أموالكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم فتوافق بإجابة فتكون والعياذ بالله آهة ومصيبة طول العمر. وكثير من الأمهات وهذا ملاحظ عند كثير من النساء تجد المرأة تدعو على بناتها وأولادها الله ياخذ عمرك الله يقضي شويبك الله يفعل بك الله يترك بك ثم والعياذ بالله تقع المصيبة بهذا الطفل سواء عاجلا أو آجلا. فلا يجوز الدعاء. وينبغي للشاب ألا يرتكب شيئا يجعل الوالد يغضب أو الوالد تغضب فتدعو عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة خطيرة جدا. فمن علم أن العقوق من الأسباب التي تحبط العمل اهتم بالبر واعتنى به واجتهد فيه غاية الاجتهاد. كذلك من الأمور المحبطة للعمل شرب الخمر والإدمان عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا إلى أن قال فإن تاب بعد فإن شربها بعد ذلك سقاه الله من نهر الخبائث. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبائث؟ قال نهر من صديد أهل النار أي عصارة أهل جهنم. أخرجه الترمذي والحديث صحيح. كذلك من الأسباب التي تهدم حسنات الإنسان وأعماله الصالحة وأجر عمله أو ثوابه اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية أو الزرع أو الصيد. وهي عند البعض الأسر جذب إليهم هذه العدوى فتجدهم قد كملت أخلاقهم في الأمانة واستقامت معاملاتهم للوفاء وطابت نفوسهم بالصدق مثلا يعني يظنون أنهم بلغوا هذه الدرجة وما بقي عليهم من الكمال إلا أن ينتقوا كلبا من تكين الفلام عندهم كلب هذا في نظرهم. فتجدون وهذا قد وقع وقد رأيناه في أعيننا في بعض الشوارع تجد شاب يركب عندك السيارة كلب حاط على يمين ما أدري هذا الكلب سكرتير أو صديق أو رجل أعمال. المهم وقع بعضهم في تربية الكلاب تقليدا للغرب وتقليدا للكفار وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. يعني تقليد الكفار أصبحت مسألة واقع بها كثير من شبابنا الآن. انظر الآن المطاعم اللي يسمونها المطاعم العالمية ذات الشهرة العالمية شوف الشباب اللي يقفون عندها إلا من رحم الله. تجد الشاب يلبس ملابس مثل الملابس اللي يرونها في الافلام والمسلسلات. فنيس اسمها بيل 40 قطعة، اشكال والوان وقطع ملصق بعضها على بعض ولا حرج. تقليد لانك في المسلسل الفلاني واحده عندك بنيه خضراء وزرقاء وحمراء وبيضاء والوان مختلفه يلبس مثلها. في الفيلم اولئك عندهم كلب، هذا راح وجاب لك كلب. انسان عاد ما يعرف يشتري كلابه، يعني في ناس الاخر يبيعون يشترون بالكلابه. امه محمد امه تربط الخيل للجهاد في سبيل الله، فيخرج اجيال في دبر هذا الزمان يربطون الكلابه بالسلاسل ويجعل الكلب صديقا وانيسا وجنسا. هذا من عادات الكفار، من عادات الغرب، من احوالهم والعياذ بالله. اما عند المسلمين فلا يجوز اقتناء الكلاب الا للصيد او للحراسه او كلب الماشيه، يعني يحرس الماشيه من الثعالب وغيرها، او للصيد والزراعه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من امسك كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، وفي روايه قيراطان، الا كلب حرث او كلب ماشيه. اخرجه الامام البخاري. والله انك لتعجب في تقليد بعض المسلمين عادات الكافرين. بعض الشباب تجد على راسه قصه شعر غريبه. سالت مره احد الشباب من الذين ربما خالطوا الجيل الجديد اللي ما شاء الله تلقاهم سرحين عند هالمطاعم رايحين جايين، فقلت هالقصه هذه الغريبه على شكل هالشباب؟ قال: هذه قصه اسمها قصه كلب ديانا، كافره عندها كلب، هذه قصه شعر تشبه قصه شعر كلب ديانا. الله المستعان. أمة كانت تخوف الغرب والشرق، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، لم تنس أفريقيا ولا صحراها سجداتنا والأرض تقذف نار بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. هذه الأمة، انظر هذا الجيل الذي خرج في دبر هذا الزمان، فيها جيل يقلد الغرب حتى والعياذ بالله في تربية الكلاب، فلا حول ولا قوة. وأكبت من هذا بعض الشباب الذين يربون القردة ويجعلون القردة جليسة آنسة لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الذين على خطر في ذهاب ثواب عملهم أو بعض أعمالهم العبد الآبق حتى يعود إلى مواليه، والمرأة الناجز حتى ترجع إلى طاعة زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أخرجه الحاكم والطبراني. وعصيان كثير من النساء لأزواجهن أمر مشهود ملاحظ. تجد بعض النساء زوجها يقول لا تقول إلا، زوجها يقول نعم تقول له لا، اذهبي لا ما نذهب، اجلسي لا ما نجلس، لا تخرجي بلا نخرج. وتعد أن القضية نزاع أو تنازع في الاقتصاد أو تنازع في القوامة أو تنازع في القيادة والريادة في المنزل. يا أمة الله، يا أمة الله، إن عصيان الزوج أمر لا يجوز أبدا. وينبغي للزوج أن لا يتعسف في استعمال حقه. لتجد مثلا بعض الأزواج تلبي أو يمنع زوجته من كل أمر، مثلا زوجته والله عند أهلي مناسبة أريد أن أحضرها، لا لا لمجرد لا، يعني ليست لا مسببة معللة مبررة، لا إنما هي لا لمجرد لا. فرق شخصية. الرجل الذي يجد أن شخصية في كلمة نعم ولا أقول رجل حقيقي، ليس برجل. الرجولة في القوامة الحقيقية في الغيرة وتربية المرأة والبيت على الدين وطاعة الله سبحانه وتعالى. الرجولة في أن يكون الإنسان ضارا واصلا الرحم معينا على الخير واقفا دون المنكر والشر. أما امرأة تريد أن تذهب لمناسبة لم تصل رحمها منذ زمن، لم ترى والديها منذ مدة، فتقول لا لمجرد لا. ليش لا يا أخي الكريم؟ في المقابل بعض النساء قد تكون نكارة. الصباح مجرد يخرج زوجها من البيت يذهب إلى بيت عمها أو خالها أو أهلها يوميا، فقد يقول زوجها ما هناك حاجة، أطفال لا يؤذون أهلك أو أقاربك، ما هناك حاجة، يتربى الأطفال في بيت غير بيتنا، ما هناك حاجة، نحن بخير، أولادنا ما يأكلون في بيوت الناس. الزيارات في حدود، أقلل زيارة من تحب لقاءه، إن الملال نتيجة الإفتار، زر غبا فازدد حبا، غب وزر غبا تزد حبا، فمن أقصى وأكثر زاد أقصاه الملل. تقول لا أنا بروح لها رسالة، تقول لا مالك إلا الساعة بعد العشاء أنا موجودة في البيت، أما بقية اليوم أول أثناء لا لا هذا ليس بصحيح. بل ينبغي للمرأة أن تطيع، وإذا خالفت أمر زوجها فلتعلم أنها على خطر عظيم في هذا الحديث الذي فيه أن صلاتها لا تجاوز رأسها ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أم قوما وهم لهم كارهون، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أم قوما وهم له كارهون، أخرجه الترمذي. ولكن هذه قد يحتج بها البعض بطريقة عوجاء أو معكوسة، فالذي يؤم قوما وهم كارهون بدعته أو لمخالفته أو لطرده السنة أو تساهل بحقوق الصلاة وشروطها وواجباتها، فهذا هو الذي يقع في هذا. أما إمام حافظ ضابط مستقيم مواظب معتني بالمسجد لكن من ذات علشان ما هو من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإثم على من كره وليس الإثم عليه. قال الترمذي في سننه: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. ونقل عن ابن منصور: فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا أئمة ظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. تجد والعياذ بالله بعض الناس مسعر حرب لو كان معه جيش، أم تجد يستلم الإمام ما نبيك يا أخي غصيبة، لعن الله من أمن قوما وهم له كان، اللهم إنا نقرأ أن تكون الإمام لنا، وما على الإمام خطيئة لكن مزاج. قد يكون مثلا جزاه الله خير يعتني بالسنة، ركوعه واعتزاله وسجوده سواء، يقول لا هذا يطول أو قريبا من بعض هذا يطول، أو لأنه ليس على مزاجه، أو أحبوا فلانا محبة شخصية فأرادوا أن يطردوا هذا ويقدموا هذا. وأخبث من هذا أن تجد شابا يعني حقيقة، وإن كان التفرع أو خروج عن الموضوع إلى حد ما يسير، لكن هذه أذكرها قصة وعايشتها بفصولها. مدرس قرآن كريم كان عندنا في أحد المساجد التي كنت إماما لها، كان إماما لجماعة الطريق إلى المسجد لم يكن حينئذ المنطقة مسهلة، والمسجد تقريبا شبيه بالكوخ، شيء من الحجر والشينكو والصندقة من هذا يعني البناء وهذا النوع. وجزاك الله خير هالإمام اللي صابر لنا واجين برايته ذاك الثاني الجنسية ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، ورجل ما شاء الله تلاوة ما تتمنى يسكت من عذابة وطلاوة من عذوبة وطلاوة وحلاوة القرآن في لسانه، فكان يصلي بهم مدة حتى ارتفعت المنطقة والزهرة، ثم مهد الطريق، ثم بني المسجد. فلما بني بيت المسجد جاء شاب جار أنا سعودي وباكستاني، اطلع وترك المسجد وتقدم، وربما وافقه بعض الجماعة ما فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. القضية قضية بيت ليس قضية مسجد، القضية قضية بيت، وإلا لو كان هذا الشاب يريد المسجد لصلى بهم يوم كان الطريق معثرا غير معبد، يوم كان المسجد لم يبنى، يوم كانت المنطقة لم يصل الكهرباء، يوم كانت لكن يوم زهرت المنطقة وصلتها الخدمات بني المسجد. لما بني البيت جاء الرجال بجنسية وقال اطلع، وقد لا يحفظ لنا ثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء، والله إن مثل ذاك على خطر عظيم وإثم عظيم. لأي حق تخرج من الإمامة؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ ما قال يؤمهم سعودي أو باكستاني أو مصري. فالمسألة خطيرة جدا، ذلك الذي يتسلط على إمام يحبه الجماعة أو بعض الجماعة ثم يخرجه من أجل أن يكون إماما من أجل بيت المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينبغي لأحد أن يقع في هذا. وأخيرا هجر المسلم لأخيه المسلم دون عذر شرعي، ففي الحديث تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلح، وانظروا هذين حتى يصطلح، وانظروا هذين حتى يصطلح، أخرجه الإمام مسلم. فإن هجر المسلم بلا سبب قد يكون سببا في أن يحبس عمل العبد أو أن لا يجد بركته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فما سمعتم من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وبفضله ومنه وتوفيقه، وما كان من زلل أو خطيئة فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بكم في الجنة، أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يحفظ علماءنا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يسدد دعاتنا وأن يجمع شملنا وأن لا يفرح علينا عدوا ولا يشمت بنا حاسدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.